الأحد من شهر ليلة الأحد
الجمد الآخر
من شهر الآخر
الثاني عشر
الثاني عشر نقف مع فضيلة الشيخ العلامة الوالد صالح بن محمد المحيدان عضو هيئة كبار العلماء ليتحفنا بما ليتحفنا من علمه نفع الله به وبرك فيه. فليبدأ الشيخ مشكورا ومحجورا.
تفضل سماحة الوالد.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متهيئون؟
نعم نعم تفضل شيخنا.
خير خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المتهيئون الاستماع ما أرجو أن يكون نافعا لقائله وسامع. هذه كلمة تلقى في مسجد الجبية في ليبيا عبر الهاتف في مساء اليوم الثاني عشر من الشهر السادس جمادى الثانية من عام 35 و400 ألف من الهجرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني لما يحب ويرضى ويوفق المستمعين لما يحب جل وعلا ويرضى. وبعد بعد حمد الله جل وعلا وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبعد الصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته ذاك السلام التحية والسلام. وبعد فإن الله جل وعلا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الدعوة إلى الله جل وعلا والصدق في معاناتها ابتغاء مرضات الله مرغبة في هداية الخلق من أجل الأعمال وهي دعوة الرسل والأنبياء والصالحين من عباد الله. فهنيئا لي ولكم أيها الراغبون في تبادل الأحاديث معكم. ثم إني أذكركم يا أهل ليبيا بعظم نعم الله عليكم وجليل فضله عليكم وعلى المسلمين عامة، وأنتم في حاجة ماسة إلى أن تتعاونوا فيما بينكم في ليبيا على البر والتقوى امتثالا لأمر الله إذ يقول وتعاونوا على البر والتقوى وأن تتناصحوا فيما بينكم عملا بما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في البيعة على الإسلام حينما كان يبايعهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أداء فرائض الإسلام قال والنصح لكل مسلم، النصح لمن هداه الله جل وعلا وصلحت حاله واستقامت أموره وامتثل أمر الله جل وعلا فتقرب إليه بطاعات وانتهى عن منهيات الله جل وعلا. من النصح له أن يذكر بنعم الله وجليل عطائه وعظيم فضله ليشكر مولاه جل وعلا على الهداية، فإن كل نعمة يحصل عليها ابن آدم هي من فضل الله، وفضل الله محتاج لأن يتعاهده ابن آدم بالشكر والاحتساب. وقد قال الله جل وعلا في محكم الكتاب وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإنما تستزاد النعم وتحفظ من الضياع ويسعى في تحصيل البركة لها بفضل الله جل وعلا والاعتراف بفضله والاعتراف بأنه لا حول للمؤمن ولا قوة إلا بالله. فهنيئا لكم الحرص على ما ينفعكم. وإني قد سمعت بعض الأخبار التي لا تسر فيما قد يقال في بعض الجهات من بلادكم. من استطاع أن يتعاون مع الآخرين على إطفاء الفتن والأخذ على قطع أسبابها فليفعل، ومن لم يستطع بنفسه ولم يجد من يتعاون معه فليتوجه إلى الفعال لما يريد، وليلتج إلى القادر على كل شيء جل وعلا. فرب دعوة من منفرد في برية أو في منزل يناجي ربه جل وعلا، يعلن توبته إليه وتبرعه بين يديه واعتذاره إلى مولاه، ثم يدعو دعوة لما اعتدى عليهم في بلاد الإسلام ولبلاده التي يعيش فيها، بأن يستنقذها الله جل وعلا من مهاوي الخلاف والوقوع في بؤر الردى. فإن القادر على كل شيء هو الفعال لما يريد. ربنا يقول وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا وعد من الله بالاستجابة، لكنها ليس من لازمها أن يحقق للعبد ما طلب العبد. هو يستجيب الدعاء إن سلم العبد من مقارفة ما يمنع الدعاء، فاستجابته بما يختاره الله. والله يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ قال: يقول قد دعوت فلم يستجب لي، أو لم أرى يستجاب لي. لا، اجتهد أيها المسلم بالدعاء، وألح على ربك جل وعلا، وسر ربك ألا يخلك إلى عملك، وألا يدعك فريسة لأهواء الضالين وكيد الماكرين، بل سله جل وعلا أن يملأ قلبك إيمانا ويشد أزرك بمخافته سبحانه وصدق التوكل عليه. وألح بالدعاء. ونصيحتي للمسلم أن يحرص على معرفة أوقات أسباب إجابة الدعاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ساعة في كل ليلة من الليالي يستجيب فيها الدعاء، فتعرض لها أيها المسلم. قيل إن أقرب ما يكون أنها في آخر الليل، لكن إذا كنت في حاجة ماسة، وكلنا في حاجة إلى لطف الله، فتغانم فيما بينك وبين إخوانك، فإن الله جل وعلا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم جميعا أن يوفقنا لصالح العمل، وأن يجير بلادنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يتفضل بجوده وإحسانه لإطفاء نيران الفتن في بلاد الإسلام في كل مكان، ولكن أيضا بالخصوص لأصحاب الحاجة في هذه الليلة المباركة في ليبيا ولمن يتخاطب معهم. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفتح قلوبنا للتقوى، ويسددنا في أمور حياتنا وآخرتنا، وأن يوفقنا للاستعداد ليوم العرض والجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إني أرسل الجميع بأن يتفقدوا أحوارهم ويتذكروا أن بني آدم خطأون، وأن الله قال جل وعلا كل بني آدم خطأون وخير الخطائين التوابون، فلنكثر من التوبة والاستغفار. وقد قال الله جل وعلا في كتابه وإني لغفار لمن تاب، وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكر أيها المسلم ساعات الإجابة وأوقات ظهور فاقتك وحاجتك، وتوجه إلى الله جل وعلا بالتضرع، واستعد قبل السؤال بأن تتطهر طهارة الصلاة، وأن تحرص على طهارة القلب لأن لا ينطوي على حقد ولا غل للمسلمين. ثم إذا أمكنك أن تصلي ركعتين تحسن أداءهما والتضرع فيهما، ثم تتوجه إلى الله تسأل لنفسك ولوالديك أحياء وأموات ولذريتك، وأن يصلح جميعا من الذرية والقرابة وأهل البلد وجميع بلاد الإسلام، ثم تحسن الطلب إلى الله جل وعلا تعتذر إليه. فإن الله جل وعلا يقول النبي لا أحد أحب إليه العذر من الله، والعذر من الله أن نعتذر منه من كثرة ذنوبنا وتنوع خطايانا وكثرة تقصيرنا، فنسأله العون والإعانة. فاجتهد أيها المسلم في هذه الأمور لعل الله جل وعلا أن يلطف بنا ويهب على قلوبنا بريح الإيمان، ويرينا عاجلا غير آجل انتصار الحق على الباطل وصلاح حال المسلمين في كل مكان. إن الأمة الإسلامية محتاجة إلى قلوب واعية وألسنة ذاكرة وإيمان صادق ودعوات مخلصة يتقدم العباد فيها إلى ربهم جل وعلا، يسألونه ويلتجئون إليه ويتقربون إليه جل وعلا بما يحب من صالح العمل. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي هيئ لنا هذا الاتصال في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة المباركة أن يجعل عملنا كلهم خالصا لوجهه، وأن يجعل دعاءنا عنده مقبولا، وأن يفرحنا بالتوفيق والتسديد، وأن يسرنا جل وعلا بانتصار الحق في بلادنا على الباطل، وأن يطفي نيران الفتن من كل بلد من بلاد الإسلام بمنه جل وعلا وكرمه. اللهم يا مجيب السائلين، ويا فارج كروبات المكروبين، ويا قاضي حاجات المحتاجين، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تشكي أمراض قلوبنا، وأن تشكي مرضى المسلمين في كل مكان، وأن تمن عليهم يا جلال والإكرام بالإطمئنان والطمأنينة وحب العمل الذي يرضيك عنهم، إنك على كل شيء قدير. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في ليلتنا، وأن يعاملنا بعفوه، وأن يصلح حالنا، وأن يطفئ نيران الفتن من جميع بلاد الإسلام، وأن يرينا اندفاعها في بلادنا فيها وفي بلاد الشام وفي بقية البلدان التي هبت عليها أعاصير ما يسمى بالربيع، وهي في الحقيقة أعاصير القحط والمحل والشر والبلاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا في عجائب قدرته في الظالمين المعتدين على بلاد الإسلام والظالمين المعتدين على الآمنين من المسلمين، أن ينزل بهم بأسه ويرينا فيهم نقماته ويسلط عليهم من لا يستطيعون له دفع، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع في علمكم. هنا الحقيقة يا شيخ الكثير والكثير من الأسئلة نود عرضها إن سمح لكم الوقت.
أبدا يسمح الوقت، توكلوا على الله.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: ما حكم مشط اللحية وإن لحيتي قد يتساقط منها الشعر؟
مشطها بدون قصد إزالة شعرها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
ويقول السائل أيضا: بارك الله في علمكم، ما حكم زرع القرنية في العين؟
هذه نوع من العلاج ولا بأس بذلك بحول الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يا شيخ، ما هي علامات فكر الخوارج وكيف يعرفون وبماذا يوصفون وكيف التعامل معهم؟
الخوارج هم الجماعة الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه، وكفروا معاوية، وكفروا المتحاربين في تلك الوقعات. والذي وصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، السهم إذا أطلق من القوس وكان الرامي حاذقا قويا يدخل في الصيد ويخرج من الجهة الثانية ولا يظهر عليه أثر الدم. وهؤلاء يقول الذي يمرقون من الدين يعني لا يظهر عليه أثره، لكن النبي لم يقل إنهم كفار خارجون من الملة، وإنما قال من قتلهم له كذا وكذا، وأخبر أن الذي يقتلهم هم الفرقة الناجية. وعلي سئل عنهم رضي الله عنه وقيل لهم: أهم كفار؟ قال: لا، من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. ومعلوم أن الباغي يقاتل في ساعة بغية. فهؤلاء وأما في خارج هذا الزمن والمسمون بالأباضية والموجودون في شمال أفريقيا في أكثر من موقع، ويوجدون أيضا في جنوب أفريقيا في تنزانيا في دار السلام، وموجودون في عمان في الجزيرة. هؤلاء لا شك هم بقية أولئك، لكنهم مقيمون على ما هم عليه، لا يقاتلون الناس. من استطاع أن يصحهم ويرشدهم فليفعل، والهداية إلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم التي عليها رسول الهدى هي الخير والبركة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اتخاذ الرحلات الصيفية مع الجمعيات الحزبية وسيلة من وسائل الدعوة؟
هذه جمعيات ما هي؟
نعم،
ما هي تلك الجمعيات؟
جمعيات يا شيخ يقوم عليها أفراد معروفون بأنهم من جماعة الإخوان المسلمين ومن يحذو حذوهم.
تلك الجمعيات هذه جمعيات الإخوان المسلمين أو الجمعيات التي وضعت على الناس من الهند ومن حواليها، هذه كلها جمعيات لا ينبغي أن تساير ولا أن تصحب في رحلاتها، وإنما ينبغي أن ينصحوا بأن يتقيدوا بما كان عليه الأمر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لما ذكر أن الأمة تفترق وبين أن الأمة الإسلامية تفترق 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. فسئل عن الواحدة ما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرق كلها تجتنب. والنبي أيضا قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه فهو رد. نصيحة لمن قدر أن ينصح الإخوان أو هؤلاء المنتمون إلى فرقة التي يسمونها توعوية في الهند، أن ينصحهم أن السداد باتباع ما كان عليه الصحابة والتقيد بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، إذا تمكن أن تنفع فانفع، وإذا لم تتمكن من تأثير عليهم فكف عنهم واعتب وأعرض عنهم ولا تتخذهم أصحابا لك.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إن مفاصل الدولة قد تنفذ فيها الإخوان المسلمون ويستفيد من أخطائهم الفكر المنادي بالعلمانية، فما هو توجيهكم للشباب وعامة المسلمين في هذا الأمر؟
نصيحتي لجميع أن يتعاون على بر والتقوى، ونصيحتي أن لا تفتحوا بابا للفتن ولا تحدثوا أحداثا تسبب شر فيها استشراعا وتهب فيها ريحة القتل والتقتيل. بلدكم إلى الآن لم تصفوا مما كان أصابها فترة طويلة في العهد البائد، فاحرص على النصح بالرفق. الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي العلم، والحكمة هي الرفق، لا يشنع على الناس، وإنما يدعوهم بدعوة الأخوة الإسلامية. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يتركه للدعايات الباطلة والدعوات الضالة، وإنما ينصحه ويحرص بقدر المستطاع على إنقاذه من بؤر الفتن والمحن والضلالات، ليحرص. لا شك أن هذه الطوائف تختلف عما كانت عليه الحال مع الصحابة، ولهذا لا يستنكر مساحبة أهل البدع ولا يأنفون من زيارتهم لمن عرفوا بأن أنهم مبتدعة، ويزعمون أنهم يقصدون بذلك تأليف القلوب وجمع الكلمة. ينبغي أن يكون تأليف القلوب على صافي الاعتقاد وصادق الإخلاص لله رب العالمين، والتوفيق بيد الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يا شيخ، أشهد الله أننا نحبكم في الله. يقول: ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية؟
كلا الطائفتين لهم حظ من التأويل، وليسوا على منهج الإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ومن وافقهم في هذا السبيل، ليسوا على هذا المنهج. وإن كان الأشعري في آخر حياته أعلن أنه على ما كان عليه أحمد بن حنبل، لكن بقيت كتبه منشورة وبقي فكره متبادلا بين الناس. والحق الحقيقة في الاعتناء هو ما كان عليه أهل الصدر الأول أمثال مالك ومن سار سيرته. وقد سئل مالك عن الاستواء الذي يسمونه هؤلاء الاستيلاء والتسلط والسلطة، قال عليه رضي الله عنه: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل ولا أراك إلا رجل سوء، وأخرجوه من المسجد. فالله المستعان.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل ما هي الطرق الشرعية يا شيخنا في تنصيب الإمام؟
إذا الناس اتفقوا أو وجد في البلد أهل حل وعقد يخضع الناس لرأيهم ويستجيبون لدائهم ورأوا شخصا أهلا لأن يكون ولي الأمر لصفات ولي الأمر المطلوبة التي هي الإيمان والغيرة على دين الله والصدق في التماس مرضات الله وسداد الرأي، فإنه إذا رويع بالولاية يكون ولي أمر، يجب على عامة الناس السمع له والطاعة. ولكن الوقت هذا وقت تغيرت فيه الأمور والأحوال، وشرع الناس لأنفسهم طوائف وأحزاب، ويحصل من جراء ذلك خلافات يستميت الناس في الدفاع عنها وضلالات يتفانون في حملها. فنسأل الله جل وعلا الوقاية من كل شر.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل ما حكم ما يفعله بعض الموظفين عندنا باستقطاع شيء من مرتباتهم يعطونها لكل من حصلت عنده حالة وفاة؟
إذا كانوا يبذلون هذا يتفقون عليه لنفس راضية ولا إرهاق عليهم في هذا الأمر ويريد الأجر والثواب فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان؟ هل توزن الأعمال فقط أم الجسد والأعمال؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
مثل أهل السنة الوزن للأعمال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. فهذه الأعمال إلى توزن. وأما الأجسام، يأتي شخص كثير السمنة طويل القامة عريض ما بين الكتفين ضعيفا في أمور كثيرة ويقال هذا وزن كذا وكذا، لا، الوزن للأعمال. والله المستعان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل نريد منكم سماحة الشيخ توضيح أثر الإمام أحمد حينما سئل على الخروج على المأمون فقال الدماء الدماء وماذا أصنع بدماء المسلمين يوم القيامة؟
يعني لما جاء بعض إخوان الإمام أحمد أصحابه من طلاب يستشيرونه بالخروج على الإمام غضب، يقول ابنه غضب غضبا لم يغضب مثله عليهم، وقال تريدون أن تفسقوا في الإسلام فسقا يعني لا يرقى، ونهاهم عن ذلك. ومما يدلك على هذا أنه وهو يعامل في الجراحة التي بسبب الجلد اللي حصل عليه لما أبى أن يقول القرآن مخلوق، كان والجلاد الجراح يشتغل وهو يقول اللهم اغفر للمعتصم اللهم اغفر للمعتصم، فسئل قال لا أحب أني ألقى الله ورسوله وبيني وبين أحد من آل محمد الخصومة. ما قال إنه كافر ولا قال أن الإمام أحمد لا تصلوا خلف المعتصم ولا المأمون ولا الواسع، ما قال لهم لا تصلوا مع خلف هؤلاء، بل شدد في السمع والطاعة رحمة الله عليه، فهو القدوة والله المستعان.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: ما حكم إقامة المآتم داخل أسوار وباحات المساجد، وكيف يتم منعهم، وإذا تم منعهم ربما تحصل مفسدة، فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي أن يسلك النصح والإرشاد لهؤلاء الذين يضعون المآتم، وهذا عمل لا يصح ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ مأتما وما أذن بشيء من ذلك، وحذر من كل ما ينافي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكني أنصح أن يستعمل الرزق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. فليحرص الواحد على الرزق في تغيير المنكر وفي الإرشاد والتماس اجتذاب القلوب، فإن الإنسان إذا تمكن من التأثير على القلوب بنصحه وإرشاده ووعظه وتخويفه بالله جل وعلا كان حريا أن ينتفع به. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من ذلك.
بارك الله فيكم وفي عمركم. يقول السائل: ما حكم إقامة الصلاة في مكبر الصوت مما سبب في تأخير المصلين إلى الحضور إلى المساجد؟
أما التكبير إقامة الصلاة التنبيه على دخول الوقت أو دخول الإمام لأداء الفريضة، إذا لم يحصل به مضرة على الناس فلا حرج في ذلك. فيه تنبيه المار في الطريق أن الصلاة أقيمت، فإن شاء الله لا حرج إذا كان هذا هو مقصد السؤال.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: ما حكم الأطفال دون سن 15 في الصف الأمامي بالقرب من الإمام؟
كيف؟
يقول السائل: ما حكم الأطفال دون سن 15 في الصف الأمامي مما
ينبغي أن يحرص على أن يكون من خلف الإمام من أهل السن والرأي والصلاح والسداد لتولي الإمامة لو حصل بالإمام خلاص. وكان الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأطفال من كانوا دون سن البلوغ يحرص على أن يكونوا خلف الصف الأول أو الثاني، يعني لا يكون هم المتمكنين من الصهور، لكن تعالج أمورهم بالرفق واللطف والإحسان والالتماس انتزاع الغضب من نفوسهم.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: فيما قد سبق سألناك شيخنا عن حكم التأمين الصحي، ولكن ها هنا عندنا إشكال أن هذا التأمين يكون برضا من الموظف وليس بصفة إجبارية، فما حكم المشاركة في هذا التأمين الصحي بهذه الطريقة، مع العلم شيخنا حفظكم الله أنه لا يوجد خصم من مرتبات الموظفين، وهل تعتبر مشاركة فيه من الإثم من التعاون على الإثم والعدوان؟
إذا كان التأمين لا يدل الموظف فيه ولا استشارة له ولا يؤخذ منه شيء، وإنما يطلب هذا التأمين حسب تدبير السلطة، فالإثم على من دبر ذلك، ولا حرج على الموظف ما دام لم يستشر في هذا الأمر.
نعم يا شيخ. وإذا استشاروه يا شيخ؟
نعم.
وإذا استشار الموظف هل يقدم الموظف على هذا التأمين أم يقف؟
من استطاع أن يستعفي منه فليستعفي من هذا التمييز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض المدن عندنا في ليبيا يكثر فيها فكر الخوارج، وإذا قمنا بالتحرير منهم واجهونا بالاغتيالات والقتل، فهل نستمر بالتحرير منهم؟
التكفير لا تكفر أحدا، وأيضا احرصوا على حفظ أنفسكم عن التعرض لغادر الغادرين، ونصحوا بقية الآخرين أن لا يتأثروا بفكرة الإخوان اللي سمينا الإخوان المسلمين، فإن هذه الإخوانية لم تنجح في مصر ولا في الشام ولا أظنها تنجح في ليبيا ولا في غيرها، لأن الشيء الذي لا يكون مؤسسا على وفق ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه وإن نجح نجاحا مؤقتا فمآله للزوال بإذن الله.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: ما صحة حديث تنظفوا حتى تكونوا كالشامة بين الأمم؟
هذا لا أصل له، لكن النظافة والحرص على المظهر الكريم، النبي يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والله يقول في الكتاب الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فكل إنسان يكون نظيفا مزيلا لأسباب الروائح الكريهة، هذا مما سار عليه الصالحون، ولذلك كان يكثر من الاغتسال، وضرب مثالا قال: أرأيتم لو أن في باب أحدكم نهرا عذبا ترا يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس. تقول: يبقى من أن الاغتسال يزيل الدرن، هذا أيضا مما يحث به على المسلم على أن يزيل الدرن الذي يكون في جسده مما يبعث الروائح السيئة. فالله المستعان.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل إذا أعطي إلي بعض أو هل إذا أعطى إلي بعض الأشخاص الزكاة أو الصدقة للفقراء وكنت منهم، فهل يجوز لي أخذ شيء منها دون إخباره مع أنني من هذا الصنف؟
لا، أنت مصوب تؤديها للمحتاجين، ولم تترك عندك، تضعها حيث شئت، ثم لو قيل لك ضعها حيث شئت أخبر بأنك من الفقراء هل تأخذ مثل أحدهم؟ وإن قيل نعم لا تشهد لنفسك بأنك أشد من الفقراء.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي عمركم وعلمكم. يقول السائل: ما حكم الدراسة في جامعة مختلطة؟ نرجو النصيحة جزاكم الله خيرا.
هذه بلية ابتلي المسلمون فيها، ولا شك أن الاختلاط اختلاط النساء مع الرجال في مجالات الدراسة أمثال ذلك شر ابتلي المسلمون به، ومن استطاع أن يتقي ذلك فليفعل، ومن لم يستطع فليأخذ بقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وإذا ابتلي بصدفة النظر فقد غلب لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، أي احذر منها. وليكثر أيضا الواحد من الدعاء أن يهيئ الله له دراسة لا اختلاط فيها بين الرجال والنساء. فالله المستعان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل: امرأة تمنع زوجها من الفراش، فهل يكرهها على الفراش أم يطلقها؟ وبماذا تنصحونه؟
أنصحه أن يصبر عليها وأن يكرهها ما دام يريد ذلك ولا مضرة عليها. ثم إن المرأة إذا دعاها زوجها لفراشه لمواقعتها ثم لم تستجب تبيث تلعنها الملائكة حتى يرضى عنها. الأمر عظيم، يجب على المرأة أن تعرف حق الزوج وأن طاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما صحة حديث لا تصلوا صلاة بصلاة، وهل يدخل ذلك في الرواتب والنوافل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
والحديث هذا فيه النهي إذا سلم الإمام أن يقوم أحد المأمومين في الحال ويكبر يصلي في النافلة، كما في حديث معاوية رضي الله عنه المخرج في الصحيح لما صلى معه أحد الرجال فلما سلم قام الرجل يصلي فأمسك معاوية ودعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن نصل صلاة بصلاة، لأن لا نصلي حتى نتكلم أو نتحول من مكاننا. فالحديث صحيح، فينبغي الواحد إذا سلم الإمام أن يشتغل بذكر الصلاة، الأذكار البعدية التي تقال بعد الفريضة التي أولها الاستغفار ثلاثا، ثم يضاف إليها: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخره. وإذا أمكن أن ينتظر حتى يسرد أذكار ما بعد الصلاة فهو أولى.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: السلام عليكم يا شيخ، أنا أجتهد لقيام الليل لكن لا أستيقظ، فما هي الأسباب التي تعين على قيام الليل؟
قيام الليل أول يحتاج إلى العزيمة الصادقة، كان لي بك لو عزمت على السفر الساعة الواحدة ليلا والثانية ليلا ونمت وأنت عازم على السفر يقين استيقظت بدون منبه، فالأمر محتاج إلى عزيمة صادقة. ومع ذلك أرشدك إلى أن تستعمل شيئا من القيلولة، نومك قليلا أن تنام قليلا في القائلة، وإذا لم يتيسر ذلك فبادر للنوم بعد صلاة العشاء مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المسامرة بعد العشاء. وإذا لم يكفي ذلك فاتخذ الآلات المعينة على تنبيه، ضع ساعة بجانب ساعة، إذا انتهت هذه من بذل الأصوات بدأت الأخرى، وستجد إن شاء الله أثر ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أشهد الله أني أحبك بالله يا شيخ. يقول: أنا شاب لدي كثير من المعاصي أريد التخلص منها، فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا؟
أنصحك بالعزيمة الصادقة والإرادة القوية على هذا الترك، أن تترك المعاصي وأن تتوب إلى الله جل وعلا، وأن تبتعد عن المكان الذي يذكرك بارتكاب المعاصي، والابتعاد عن الأصدقاء الذين يكونون سببا في ارتكاب تلك المعاصي، ثم تذكر أنك في حاجة إلى الله في صحتك ورزقك وأهلك وأمنك، كل ذلك من الله، توجه إلى الله واستغفره وتوب إليه وسأله جل وعلا أن يعينك ويثبتك، واصدق في الطلب يحصل لك بإذن الله المطلب.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: نحن شباب ولله الحمد على الطريقة السوية السلفية، ندعو إلى الله وننكر على الخروج وننكر الخروج في المظاهرات والاعتصامات، ونجد كثير من الناس من يطلق علينا أنتم جماعة إلزم بيتك أو الدجاج الأبيض، فلماذا تنصحون هؤلاء يا شيخ؟
أصبروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه ساحر، وقيل كاهن، وقيل إنما يتلقى هذا الكلام الذي يقوله أساطير الأولين، وكانت العاقبة للتقوى. اصبروا وقابلوا من ينبذونكم بالأوصاف الرديئة بالتسامح عنهم، فإنهم لا يعلمون، فأحرصوا على هدايتهم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طلب الغرامة من الشخص الذي أفسد شيئا من ممتلكاته الخاصة بي ولو لم يكن متعمدا لهذا الإفساد؟
ما فهمت السؤال.
يقول: ما حكم طلب الغرامة من الشخص الذي أفسد شيئا من ممتلكاته الخاصة ولو لم يكن متعمدا لهذا الإفساد؟
العفو مطلوب، أن الإنسان يعفو عن المسيء، والله يحب العافين عن الناس، والله يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى. فليحرص المسلم على أن يتصل بالصفات الكريمة التي يحبها الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا عبارة منتشرة بين الناس وهي: نحن نقول القول وربك يفعل الفعل، فما حكم هذه العبارة؟
هو ما في شك أن الله هو الفعال وقل اعمل، لكن ينبغي للواحد أن يقول: نحن نرجو من ربنا أن يوفقنا للعمل الصالح، أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الله يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم.
يقول السائل: نفع الله بعلمكم، بعض الناس يقول إن الكلام والتحذير في أهل البدع من أمور الغيبة وهي التي تفرق بين المسلمين، فما هو توجيهكم نفع الله بعلمكم؟
لا، هذا كلام فاسد، فإن العلماء رأوا أن الرد على أهل البدع والضلالات جهاد حقا، وقد سئل الإمام أحمد عن مثل ذلك، فبين أن فضح داعية البدعة وإعلان أمره للناس ليتقوه ويجتنبوه نوع من الجهاد.
يقول السائل: ما حكم لبس الدبلة عند الخطوبة بارك الله فيكم؟
كيف؟
ما حكم لبس الدبلة عند الخطوبة جزاكم الله خيرا؟
هذه نوع من البدع وتقليد لغير المسلمين. ما كان الصحابة عند الخطبة يلبس الواحد منهم دبلة، ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: يوجد في كل عائلة صندوق يجمع فيه قيمة معينة مفروضة على كل فرد من أفراد العائلة بلغ سن البلوغ من المال، وذلك في حالات الوفاة وما يحل بالعائلة من مصائب، فما حكم هذا الصندوق؟
إذا اتفقت العائلة على هذا العمل يبتغون به تسديد ما يحل من نكبات لبعضهم، فأرجو أنه لا حرج في ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله وبارك فيكم. يقول السائل: متى ينتهي آخر يوم من عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ هل بغروب شمسه؟
إذا اللحظة التي بلغها التي أنه توفى فيه زوجها، ولنفرض أنه بلغها الخبر يوم السبت وهو توفي قبل ذلك بأسبوع، تبدأ مدة 14 أيام من لحظة وفاة المتوفى. فإذا تمت العشرة بعد 14 أشهر، في الساعة التي تتم فيها تلك المدة تكون الحادة قد خرجت من حجابها. فالعبرة بتاريخ الوفاة.
نعم.
ويقول أيضا: ما حكم الاكتحال والحنة بعد تمام العدة لغرض إنهاء الحزن؟
هذا من السنة أن المرأة إذا انتهت عدتها أن تغتسل وتمس طيبا. وكانت العرب في الجاهلية إذا مات الزوج بقيت المرأة حولا كاملا لا تغتسل ولا تتطيب ولا تمس أي شيء زي الروائح، حتى إذا تم الحول تتدلك بدابة بشاتم أو ماعز أو دابة الرفاع، فمن قمح رائحتها تموت تلك الدابة. فرحم الله هذه الأمة، أمة الإسلام، وجعل حق المتوفى عدة الحداد مع عدم منع الحادة من أن تمس أنواع المياه، فقط منعت هي من الطيب والاكتحال والتجمل الذي تجمله النساء للخطوبات، تمنع من ذلك فقط. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: امرأة عليها صيام من شهر رمضان الفائت، ومنعها الدكتور من الصيام، والآن صحتها جيدة، فهل تطعم أم تصوم وما عليها؟ هل يكون القضاء؟
إن كانت صحتها جيدة وبإمكانها أن تقضي ما عليها فهذا هو اللازم، لأن الله يقول: ومن كان منكم مريضا إلى آخره فعدة من أيام أخر. وإن كان الطبيب لا يزال يمنعها خشية انتكاس المرض فلا حرج عليها، إن وثقت بأنها في العام القادم تشفى قضت ما سبق، وإن خافت أن يستمر ذلك فتطعم كل يوم مسكينا.
نعم يا شيخ. يقول في تكملة سؤاله: وهل القضاء يكون متتابعا أم متقطعا؟
على وفق ما يتيسر لها، إن أمكنها أن تسرده سردا لتنتهي منه فلتفعل، وإن شق عليها أو خافت أن يسبب لها انتكاسا وفرقته فلا حرج.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نرجو منكم توضيحا مفصلا عن فكر القاعدة وما يسمون بأنصار الشريعة، لأن من أعمالهم حث الشباب الصغار على الذهاب إلى سوريا، فما هو توجيهكم نفع الله بعلمكم؟
سوريا الآن ليست بحاجة إلى من يأتي إليها، هي تحتاج إلى من يرفضها بسلاح أو مال تشتري به السلاح، ولا أنصح الشباب أن يذهبوا إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص نسي أن يقول أذكار المساء وتذكر بعد المغرب أنه لم يقلها، هل له أن يقولها بعد صلاة المغرب؟
نعم، لا حرج، الأمر في ذلك واسع وفيها خير كثير إن شاء الله.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل عقد الزواج لا بد من تسجيله في الأوراق، أم يكتفى حضور الولي وشاهدي عدل ويتم بذلك الزواج؟ بارك الله فيكم.
الزواج يتم بحصول الإجابة والقبول، الإجابة من الولي ولي المرأة والقبول من الزوج، وحسن إذا أن يشهد عليه الشهود. وأما كتابته في الأوراق إنما يحرص عليها للحاجة إليها. نعم.
يقول السائل: نفع الله بعلمكم، ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى مبسوطة خلف الظهر؟
إذا أن كل واحد في صلاة فلا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل اشترى سيارة إبان غزو القذافي منطقتي، وأنا أعرف أن هذه السيارة مأخوذة من كتائب القذافي، وقمت بصيانة هذه السيارة، ثم بعد ذلك قمت ببيع هذه السيارة، فهل هذا الأمر حلال؟
لا تكرر، سننت من هذا الفعل. إن كانت أموال كتائب القذافي من الدولة فمرجعها للدولة، وإن كانت كتائب القذافي كانت من أموال القذافي نفسه فلا يحل ضمان المرأة مسلم إلا بتلك من نفسه.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: يا شيخ، عندي أبناء. يقول السائل:
أيوة.
يقول السائل: يا شيخ، عندي أبناء عياذا بالله قد عفوني ولم يحترموني، وقد حاولت في نصيحتهم واستخدمت جميع الطرق، ولكن مع الأسف ما زالوا على هذا النهج، فما فبماذا تنصحوني؟
ادعو الله لهم وانصحهم، وانظر من يتأثرون بنصحه فاطلب منه أن ينصحه، ولا تنسى إظهار استقارك إلى وقت الله بك، وأرجو الله أن يسهل أمرك.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: يا شيخ، تعلمون أن هذا البلد قد استويحت حرماته وقد نهبت مخازن الأسلحة فيه، والآن بعض كثير من الناس يبتاعون ويشترون في هذه الأسلحة، فبماذا تنصحوننا بارك الله فيكم، وهل بيعها حلال؟
هي سلاح الدولة، والقذافي لما أنه حصل عليه ما حصل أباح لهم أن يأخذوا من المخازن ليتسلحوا، وقد يكون أراد شرا. من بيده السلاح من سلاح الدولة فعليه أن يعيده إلى بيت مال الدولة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تخرج الناس من الفتن، وما هو سببه، وما هي أسباب التمكين في الأرض؟
أما أسباب الفتن فهي الذنوب، فالله يقول: ظهر فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والناس إذا كانوا في نعمة وأمن ثم لم يشكروا الله أوشك الله أن يسلبهم نعمهم، ويقول جل وعلا: ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أكرم الأكرمين، لا يعاقب الناس بسرعة، وإنما يملي لهم لعلهم يتوبون. فالمخرج من الفتن الرجوع إلى الله بصدق، والصدق بالتوبة إليه جل وعلا، فنسأل الله التوفيق.
يقول السائل: نفع الله بعلمكم، عندما يختم الطالب القرآن يحضر هدية منه للشيخ طواعية، فهل تقبل منه، وهل هذا الفعل مثل فعل الإمام أبي حنيفة رحمه الله حينما أعطى ألف درهم للشيخ؟
يعني إذا كان الشيخ يختبر طلاب ويدرس طلاب فإعطاه هدية من أحدهم قد تكون سببا في ميله عنه، وأما إذا كان لا انتهى الطالب من الدراسة فلا حرج أن يقدم الهدية للشيخ، ولا حرج إن شاء الله.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: في توجد عندنا منارة لتحفيظ القرآن، لا يجلس الطالب حتى يسلم على الشيخ، فهل هذا يجوز؟
كيف؟
يقول السائل: توجد عندنا منارة لتحفيظ القرآن ولا يجلس الطالب حتى يسلم على الشيخ، فهل هذا
الشيخ حي ولا ميت؟
الشيخ حي يا شيخ، ولكن كأن السائل يلمح إلى أن الشيخ يلزم طلابه بهذا الفعل.
أرجو أنه لا حرج في ذلك إذا كان التسليم مصافحة، مجرد مصافحة لا بأس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها؟ لأن بعضهم يقول أن أحاديث سورة الكهف كلها ضعيفة.
لا، غير صحيح، بل لا، من أحاديثها ما رواه مسلم وغيره، ينبغي أن يحرص على قراءتها، وأفضل شيء أن تقرأ في صبيحة يوم الجمعة.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: يا شيخ، أبي عنده من الأمور الشركية ويريد الحج، ولكن أنا متحير في أن أذهب به إلى الحج وعنده هذا الشرك، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
إذا كان الأمر واضحا لك فأشعره بهذا الأمر، وكيف يذهب يحج البيت وهو متصف بمنابذة التوحيد؟ مره بأن يتوب إلى الله ويتخلى عن ما وقع فيه من شرك ويخلص لله في ذلك، ثم يحج، وبينك وبين الحج أشهر لعله يصدق في التوبة فيتوب الله عليه.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: إن الخوارج أتباع أسامة بن لاذ وأيمن الظواهري يثنون على الشيخ ابن عثيمين، ويقولون أن الشيخ ابن عثيمين قد أثنى على أسامة بن لاذ، فما رأيكم في منهج هذا الرجل جزاكم الله؟
أعد.
يقول السائل: إن الخوارج أتباع أسامة بن لاذ وأيمن الظواهري يثنون على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويقولون إن الشيخ ابن عثيمين قد أثنى على أسامة بن لاذ، فما رأيكم في منهج هذا الرجل؟
أولا، الشيخ ابن عثيمين لو أثنى على إنسان في يوم من الأيام ثم تبين في ذلك الإنسان سوء ضلال، لا يبقى هذا الثناء عاصما له. وأما بن لادن فقد توفي فيما يبدو وذهب، والجزاء عند الله جل وعلا والمحاكمة من الله، لا يصح حتى رضي عنه، وإنما يقال: اللهم اغفر لأموات المسلمين.
نفع الله بعلمكم. يقول السائل: ادعوا لوالدتي بالشفاء بارك الله فيكم، فإنها محتاجة إلى الدعاء.
أسأل الله أن يشفي والدها لك، ويشفي مرضى المسلمين، ويشفي مرضى القلوب أيضا من المسلمين.
ونختم بهذا السؤال شيخنا. يقول السائل: ما هي الأسباب والوسائل التي تكون البلاد على إثرها آمنة مطمئنة؟ أقصد الأسباب الشرعية.
الأسباب سهلة: التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله في الظاهر والباطن، واجتماع الأمة على ذلك، والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان، والأخذ بمنهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن النبي قال: لتأمرن بالمعروف تنهون عن المنكر أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. والمسلمون كلما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما استشرى في بلادهم الفساد. فالمسلمون يحتاجون إلى أن يصدقوا مع ربهم جل وعلا في تعظيم شرعه وتنفيذ أوامره والانتهاء عن منهياته وإخلاص العمل لوجه الكريم، والله المستعان.
نفع الله بعلمكم. ينتشر بين الشباب يا شيخ بعض من يقول بأن سيد قطب هو شهيد الإسلام، فما توجيهكم لهؤلاء يا شيخ؟
على كل حال سيد قطب قدم إلى ما قدم، ولن نحاسب عنه ولن نحاسبه نحن، وله ما له من هفوات، أسأل الله أن يعفو عن كل أموات المسلمين ويغفر لهم. وأما أنه شهيد الإسلام فهذا أمر فيه صعوبة، والله المستعان.
وأخيرا شيخ، كلمة توجيهية توجهون بها أبنائكم في ليبيا نفع الله بعلمكم، نختم بها هذا اللقاء المبارك.
لماذا؟ أولا نصيحتي لكم عموما يا أهل ليبيا من مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، من أول هذه الليلة المباركة ليلة الأحد 13 من شهر جمادى الثانية، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. ونصيحتي لكم عموما يا أهل ليبيا أن تشكروا ربكم على ما من عليهم من انكشاف عليكم من انكشاف الغمة وزوال المحنة وحصول ما يبشر باتفاق الكلمة، فاسأل الله جل وعلا أن يحسن لكم الاختيار ويولي عليكم من يخاف الله جل وعلا ويرجوه. ثم إنكم قبائل ينبغي أن يعظم شكركم لربكم جل وعلا فيما فتح عليكم من أبواب الخير ورغد العيش، وأسألها أن يثبتكم على الإيمان، وأسأل الله أن يجعلكم على ما كان عليه سلف هذه الأمة مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم كأمثال مالك وتلامذته وأحبابه وأصدقائه، كما أسأله جل وعلا أن لا يعيد لكم الانتكاس والانتقاض بعد أن نجح أمركم وتمت لكم الغلبة على الفتنة التي عشتموها، وأسأله جل وعلا أن يوفقكم لدرء هذه الفتنة التي ما بين فترة وأخرى تلوح بوارقها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خير سماحة الوالد، نفع العلم، بارك الله
فيكم. الله خير يا مان،
الله يفتح عليكم شيخ، السلام عليكم.
جزاك الله خير.